فوزا عظيما. يا ثابتا يا ثابتا في مقام لو حوادثه عطفن في يذبل الانهار مقتلعا لله انت فكم وتر طلبت به للجاهلية في أحشائها زرعا قد كان غرسا خفيا في صدورهم حتى إذا أمنوا نار الوغى فرعا ومذهجانوا بيوم الطف خيلهم والنقع أظلم والهندي قد لمعا لم يصلب الموت روحا من جسومهم إلا وصارمك الماضي له شفعا حتى إذا بهم ضاق الفضا جعلت أسيافكم لهم في الموت متسعا وغص فيهم فم الغبراء فصار إلى وغص فيهم فم الغبراء فصار لهم فم الرجاء بعد مضغ الحرب مبتلعا ضربت بالسيف ضربا لو تساعده يد القضاء لأزال الشرك وانقشعا لكنكم رضيتم بما رضي بارئكم لكن رضيتم بما قد قال بارئكم فحكمه ورضاكم يجريان معه وما أذلك قتل كنت تطلب به لك الله جم الفضل قد جمع ولا عليك هوان أن يشال على الميات منك محيا للدجى صدعا كأن جسمك موسى مذاوى صعقا كأن جسمك موتى مذهوى صعقا وأن رأسك روح الله مذ رفعا لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أكثروا مجالسكم لذكر النبي وآله. الآية المباركة من سورة التوبة تعبر عن منهج قرآني في معالجة المشاكل الاجتماعية، هذا المنهج سوف نتعرض إليه في نهاية الحديث ونقدم به كمقدمة للحديث عن مشاكلنا الاجتماعية الموجودة في مجتمعنا الشيعي. وحديثنا بإذن الله تعالى سيكون في الأيام القادمة تحت هذا العنوان، سوف نحاول إن حالتنا التوفيق التعرض إلى جملة من المشاكل التي تعيق نهوض هذا المجتمع وتثقل حركته بالرغم من وجود أكثر مقومات الانطلاق والتقدم، تبقى تلك المشاكل وأمثالها عوائق وحواجز تمنع هذا المجتمع من الانطلاق والسمو إلى حيث يجب أن يكون فيه. على نحو المقدمة، المشاكل في المجتمعات على قسمين، قسم من المشاكل مشاكل مشتركة وقسم آخر هو إلى الخصوصية أقرب. مثلا لو أردنا أن نتحدث عن البطالة كمشكلة من المشاكل، هذه المشكلة لا يختص بها مجتمعنا وإن كانت موجودة فيه، بل هي مشكلة على مستوى العالم، الدول المتقدمة فيها بطالة والدول المتأخرة فيها بطالة، المسلمون توجد عندهم هذه المشكلة وغير المسلمين أيضا توجد عندهم هذه المشكلة. نعم ربما تختلف الأسباب، يعني مثلا في الغرب مشكلة البطالة موجودة ولكن أحد أسبابها مكننة الإنتاج والاستفادة من الآلات في الوسائل في الإنتاج. فلان معمل يجي يسرح في دفعة واحدة مثلا 4-5 آلاف عامل من عماله، لماذا؟ يقول لك أنا بدل ما هؤلاء يحتاجون إلى ضمان وتأمين وإجازات وغير ذلك، أخلي مكان عملهم إنسان آلي روبوت، هذا لا يحتاج له لا إلى إجازة ولا يمرض ولا يتعب ولا ولا ولا، كل يوم يطالبنا بأجور ويضرب عن العمل، فيحول هذا المعمل إلى أن يقوم بأكثر أدواره الآلات والأدوات، يعطي للكمبيوتر دور وللروبوت دور وما شابه ذلك، فينتهي هذا إلى أن يكون في هذا المجتمع عدد من الناس لا وظائف لهم. عندنا في مجتمعاتنا لم نصل إلى تلك المرحلة، وإنما البطالة ناشئة عن أسباب أخرى مثل سوء الإدارة وغير ذلك، لكن أصل المشكلة هي مشتركة. هناك مشاكل خاصة أو هي إلى الخصوصية أقرب، تبعا لأن هذا المجتمع أو ذاك له ثقافة معينة ونوع خاص من الارتباطات الاجتماعية يؤدي إلى بروز هذه المشكلة فيه، بينما لا تبرز في مجتمع آخر. قد يكون مثلا في بعض المجتمعات الإسلامية الإغراق في الروحانيات والهروب من الواقع قد مشكلة، بينما في المجتمعات الغربية التوجه المادي والتطرف في هذا التوجه هو المشكلة. عندما سنتعرض إلى بعض هذه المشاكل سوف نلاحظ تلك المشاكل الألصق بواقع مجتمعنا، وتلك التي ترتبط بأمر النهضة والتغيير والإصلاح فيه. أي مقدمة الأخرى، أننا سوف نحاول أن نتعرض إلى جذور المشاكل وإلى مناشئها، ولن نتعرض إلى تلك المشاكل من جهة آثارها ومظاهرها. الآن عندما يلتفت الإنسان، أكثر الناس يلتفتون إلى مظاهر المشاكل إلى آثارها. يخرج في الطريق مثلا فيرى شابا يقود سيارته بنحو مغاير للمألوف، وفيه خروج على الحالة العامة الاجتماعية، او يلبس بشكل غير طبيعي، او يمشي بشكل غير طبيعي، فيثيره هذا الامر، يقلق لاجله، ينزعج منه. الى الان لم يلاحظ هذا الانسان غير مظاهر المشكلة، لم يقلق الا من اثارها. وعادة الناس يستثارون من هذه المشاكل لجهة ظواهرها وآثارها، بينما ينبغي التفكير في جذور تلك المشاكل. لماذا يتصرف هذا الشاب بهذا النحو؟ ما الذي يدعوه إلى ذلك؟ لماذا تتصرف الشاب بهذا النحو؟ لماذا يتصرف ذلك الولد بتلك الطريقة وهذا الرجل بتلك الطريقة؟ قد يكون هناك مشكلة مثلا ثقافية، انه يرتبط بمنهج ثقافي خاطئ. هذا المنهج الثقافي الخاطئ يقدم له نموذجا وقدوة ونمطا في الحياة، هذا النمط غريب عن ثقافتنا الدينية. هل الارتباط الثقافي يعني ان هناك مشكلة ثقافية في هذا الانسان ولديه ينشأ عنها مثل ذلك السلوك؟ لابد ان نعالج هذه المشكلة كمشكلة ثقافية. وقد يكون هناك مشكلة نفسية، احساس هذا الانسان بانه مهمش في المجتمع، لا يعتنى به ولا يؤذى له ولا يلتفت اليه، سيريد من خلال هذه الممارسات أن يعلن عن نفسه وأن يعرض عن ذاته وأن يقول للناس: أيها الناس، أنا موجود، إن لم تشعروا بي باختياركم فسأشعركم بطريقة الخاصة. هاي المشكلة ترجع في مناشئها إلى حالة نفسية وتحتاج إلى علاج نفسي. المهم أننا عندما ننظر إلى مشكلة من المشاكل فينبغي أن لا نتوقف عند حدود مظهرها وآثارها المرئية، وإنما نحاول أن ننتبه إلى أعماق تلك المشكلة ونكتشف جذورها وأسبابها الحقيقية حتى يمكن علاجها بناء على ذلك. نحن في مجتمعنا الآن توجد إمكانات كثيرة للتطور وللانطلاق وللتقدم، لكن هذا غير حاصل في الخارج. مجتمعنا يمتلك منهجا هو منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، الذي لم يشهد البشر منهجا متكاملا كهذا المنهج، لأنه منهج الإسلام الحقيقي الأصيل. فماكو منهج أكثر تكاملا منه، ولا أسلم ولا أحسن. منهج عنده فكر في العقائد سامي، عنده منظومة أخلاقية راقية، عنده فقه متين ودقيق. أينما وضعت يدك على منحا من المناحي الفكرية وجدت فيه سموا وعلوا. طيب، هذا من حيث المنهج الفكري الذي يفترض أننا نعتنقه ونعتقده. عندنا أيضا أبطال وقدوات ورجال لم يشهد التاريخ المعروف لهم مثيلا مع ملاحظة الظروف التي أحاطت بهم. رجل كرسول الله صلى الله عليه وآله، رجل كأمير المؤمنين، رجل كالحسن كالحسين كالأئمة المعصومين، بل كتلامذتهم وأصحابهم اللي ذول التزموا بهذا الخط الفكري والمنهج الإيماني وجسدوه في أنفسهم، فصنعوا للناس قدوات لا أرقى منها أبدا. هذا من ناحية التراث اللي موجود عندنا. عندنا أيضا إضافة إلى ذلك إمكانات مادية غير قليلة. مجتمعنا ليس مجتمعا فقيرا، مجتمعنا فيه خير كثير، وفيه ايضا عزائم طيبة ونفوس مؤمنة. فما الذي اذا يريق هذا المجتمع ان يتطور وان يتغير وان ينطلق؟ لماذا لا يزال يراوح مكانه؟ المفروض ان يكون في الطبقة العليا، ما باله في اولى الطبقات؟ اذا انت شفت طائرة، القائد مالها خبير، والطائرة ايضا مجهزة بكل احتياجات الطيران، والطريق معبد، وهو يحركها فلا تنطلق ولا تحلق ولا تطير، لابد ان يتساءل: ما الذي يجذبها الى الارض؟ ما الذي يثقلها؟ ما الذي يحجزها عن التحليق والانطلاق؟ مجتمعنا هو هكذا، مجتمع يمتلك من الامكانات الثقافية والتاريخية الشيء الكثير، يمتلك من الامكانات الواقعية الحاضرة مادية ومعنوية الشيء الكثير، ما الذي يجعله اذا غير قادر على الانطلاق وعلى التغيير وعلى التقدم؟ يتبين ان هناك مشاكل اثقال حواجز تمنع هذا المجتمع عن ان ينطلق محلقا في سماء القيم والتقدم. هذه المشاكل وامثاله سوف نحاول ان نتعرض الى بعض جوانبها بقدر توفيق الله لنا في الايام القادمة. احنا في السنوات الماضية في احدى السنوات تعرضنا لتاريخ التشيع والشيعة، في سنة اخرى تعرضنا لميزات التشيع، في سنة ثالثة تعرضنا لمسؤوليات الشيعة، هذه السنة نتعرض للمشاكل التي تعترض المجتمع الشيعي وتمنعه عن الانطلاق كما يجب. اول ما يواجهنا، هل من الصحيح اساسا ان تطرح المشاكل على الملأ وان يتحدث عنها او لا؟ فيما يرتبط بالمشاكل وكيفية التعامل معها، المشاكل التي ترتبط بالمجموع، هناك ثلاثة مناهج. المنهج الاول منهج التفسر، المنهج الثاني منهج التهويل والتهريج، المنهج الثالث هو المنهج القرآني. المنهج الأول وهو منهج التفسر، حاصله يقول بأنه ليس من الصحيح أبدا أن نبين مشاكلنا على الملأ ولا أن نتحدث عنها، وإنما يجب إخفاؤها والسكوت عنها وإحاطتها بسياج. من يصير واحد يتحدث يقول عندنا المشكلة الكذائية وعندنا المشكلة الكذائية؟ لماذا؟ يقول هؤلاء: أولا إن الحديث عن المشاكل في المجتمع فيه إضعاف للمجتمع. احنا لازم نبين ان مجتمعنا مجتمع قوي، مجتمع مقتدر، مجتمع ما فيه مشاكل، فاذا تحدثنا عن مشاكلنا بينا للناس ان مجتمعنا يحتوي على نقائص وهو يؤدي الى اضعاف ذلك المجتمع، وليس من الصحيح اضعاف المجتمع. أضف إلى ذلك، إذا تحدثنا عن مشاكلنا وبيناها وطرحناها للعلن، يؤدي ذلك إلى أن يتشمت بنا الأعداء. الأعداء يشمتون فينا، نشوف هذول المسلمين، هذول أتباع أهل البيت، عندهم هالمشكلة وتلك المشكلة، وشماتة الأعداء شيء مرير لا ينبغي أن يكون. طبعا هذا المجتمع هو هذا المنهج، هو المنهج الغالب في اكثر البلاد الاسلامية، مع الاسف هو المنهج الغالب في اكثر البلاد الاسلامية الا ما استثني منها. يقول لك احنا خلينا نتكتم على المشاكل والقضايا والمسائل وخليها مستورة، متى يكتشف العالم؟ عندما تحدث الكارثة. إذا عندنا مريض مصاب بإنفلونزا نقول لا اسكت، لا حد يقول هذا مصاب بالإنفلونزا، خليها مستورة. الإنفلونزا تنزل إلى الصدر، وأنا إذا ما تصير روماتيزم في القلب ويموت هذا الإنسان، بعدين تصير الكارثة. إيش لون مات هذا؟ مات يوم اللي أخفينا مرضه ولم نتحدث عنه ولم نخبره به ولم نأمره بأن يتعالج. أن يتعالج. قلنا إن شاء الله ماكو إلا الخير وكل شيء زين وكل شيء تمام وسدوا الباب هذا. في بعض المجتمعات أيضا يكون الأمر هكذا، تستروا على الفساد، تستروا على الانحراف، تستروا على المشاكل حتى لا يتبين إلى الغير أن عندنا مشاكل. زين إذا تسترنا عليها وأخفيناها آنئذ تفتك هذه المشاكل بالمجتمع من غير أن يتوجه أحد إلى علاجها. لكن مع الأسف هذا منهج موجود وإن كان منهجا خاطئا. لا، إظهار المشاكل ضمن المنهج الثالث ليس فيه إلا الحزن، لأن معرفة الإنسان بأنه مريض يدعوه إلى أن يتعالج، معرفة المجتمع بأنه ضعيف في تلك الجهة يدعوه لإصلاحها وإلى تغيير الفاسد فيها. أما أن يتستر الإنسان وأن يتكسر وأن يخفي ما فيه لزعم أن العدو لا يشمت بنا، هذا تفكير خاطئ. دع العدو يشمت الآن ومجتمعنا في المستقبل يعالج مشاكله، هذا خير من أن لا يشمت بنا وتحدث الكارثة بعد فترة من الزمان. فهذا أول منهج خاطئ وهو منهج التستر على المشاكل. المنهج الآخر وهو أيضا خاطئ منهج التهويل، منهج التضخيم للمشاكل، منهج التهريج السلبي الذي يؤدي إلى اليأس ويؤدي إلى القنوط. تجي تسأل الإنسان شلون الوضع؟ يقول شنو أقول لك؟ الشباب قاتلون، والبنات منحرفات، والكبار متكبرون، والصغار جهلة، بعد منو بطل؟ خلاص انتهى الموضوع. الحسينيات لا تقوم بدورها، والخطباء فيهم ما فيهم، والعلماء فيهم كذا، والشباب فيهم كذا، وهكذا يمسح بصبغ أسود على كل المجتمع. هذا التهويل، هذا التضخيم ليس حقيقيا بل هو كاذب عن المجتمع. وانت اذا اخبرت بجزء من الحقيقة على انها هي الحقيقة كاملة، هذا الاخبار يعتبر اخبار كاذب. سألك انسان فلان شلونه، تدري ان هذا الانسان عنده 10 صفات سلبية وعنده 10 صفات ايجابية، تقول لا هذا كتلة قاذورات. هذا التقييم يعتبر تقييما كاذبا وانت ظالم بالنسبة لذلك الانسان. قسم من الناس يلجؤون الى هذه الطريقة في بيان المشاكل الاجتماعية، يضخم المشاكل، يعظمها، يجعلها اكبر مما هي عليه. طبعا هؤلاء اذا تريد تستبطن لماذا يصنعون هذا العمل؟ ليش واحد يسوي هالكلام هذا؟ اكو الى خلفية نفسية، خلفيته النفسية انه يريد ان يقنع نفسه اولا ويقنع المخاطب ثانيا انه ما دام المجتمع هكذا فما الفائدة من العمل؟ ماكو فائدة، ولذلك انا ما اسوي شيء، ولذلك انا ما امر بالمعروف، ولذلك انا ما اشارك في اي عمل من الاعمال، لانه اتسع الخرق على الراقع، ما يفيد بعد. المجتمع كله خراب، الشباب كلهم فاسدون، النساء كلهم منحرفات، الكبار كذا وكذا، ما يفيد العمل، ولذلك انا ما اعمل. هو يريد من خلال التضخيم والتهويل للمشاكل ان يصل الى هذه النتيجة. لكن هذا المنهج في بعض حالاته ينطبق عليه قول الله عز وجل: الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. المنهج الثالث هو ما يتحدث عنه القرآن الكريم. القرآن الكريم ما يغطي على المشاكل، بل يلامسها ملامسة دقيقة وموضوعية وما يجامل أبدا، ولكن في نفس الوقت يضعها في إطارها. يقول: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة أنتم تتمرغون في نعمة الله من الانتصارات والتوفيقات بشكل كبير جدا، أكثر من 80 واقعة انتصر فيها المسلمون. فأنتم في نعمة الله، أنتم بتوفيق الله منتصرون، لكن في نفس الوقت عندكم مشاكل. يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم كنتم مغرورين، فقدتم التوكل على الله، اعتمدتم على قوة عددكم وكثرة عدتكم فلم تغن عنكم شيئا. لو كانت الكثرة ستغني عن احد لاغنت عن كفار قريش في غزوة بدر، وكانوا 3 امثالكم. انتم اللي كان ينفعكم الاعداد والتوكل على الله سبحانه وتعالى والالتجاء اليه، فلم تغن عنكم شيئا. وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. مجامله ماكو عند القران الكريم. انهزمتوا وليتوا، ضاقت عليكم الارض، كنتم مغرورين، لم تعتمدوا على الله سبحانه وتعالى. في موقع اخر يقول: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوا فقد لقيتم. يلا بسم الله، حتى يفضح بعض المبالغات اللي موجودة عند قسم من الناس. وهكذا القرآن الكريم يقدم لنا منهجا، ينتهي هذا المنهج الى انه لا يصح التستر على المشاكل الموجودة في المجتمع، لان التستر عليها ينتهي الى ان تتكرس وتفتك بالجسم الاجتماعي من دون ان يتوجه اليها بالعلاج. خلاص هي مستورة. والمرض الخفي أشد فتكا من المرض المعلن والظاهر. فالقرآن يجي ويعين هذه المشكلة موجودة، تلك المشكلة موجودة، وعلى هذا المعدل. في نفس الوقت لا يصح للإنسان أن ينظر إلى كل القضية بعين المشكلة والسلب، وإنما لا، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. انتبه إلى مقدار نعمة الله سبحانه وتعالى عليك، وفي نفس الوقت حاول أن تحل المشكلة التي تختلف. إحنا إن شاء الله عندما نتحدث عن مشاكل المجتمع ينبغي أن نتحدث عنها منطلقين من أن نعمة الله علينا بتمسكنا بمنهج أهل البيت عليهم السلام وبولائنا لأئمة أهل البيت، كما قال صاحب ابن عباس رضوان الله عليه، هذا الرجل السياسي القدير والشاعر العظيم، رجل كان من العلماء الكبار، له شعر كثير من جملته هذا الشعر المعروف عندكم: منائح الله عندي جاوزت املي. اذا واحد يريد يكتب شقد نعم الله عليه، كثيره جدا. منائح الله عندي جاوزت املي، وليس يبلغها قولي ولا املي، لكن افضلها عندي وأعظمها ولاية لأمير المؤمنين علي.
اللهم
هذه نعمة نسأل الله أن يديمها علينا وعلى نسلنا وعلى مجتمعنا. نحن بحمد الله قد اهتدينا إليها بهداية الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هاي نعمة موجودة، نعمة في المنهج، نعمة في القدوة، نعمة في التاريخ، نعمة في الحاضر، نعمة في الإمكانات التي نعيش فيها. لكن أيضا هذا المجتمع يحتوي على بعض المشاكل التي تعيق نهوضه وتحركه، فلا بد من التفكير في أن نعالج هذه المشاكل وأن نتعرض إليها بما يمكن أن يحلها ولو من الناحية النظرية. هل منهج هذا هو الذي يتحدث عنه أئمة أهل البيت عليهم السلام؟ أيضا إذا شافوا فد مشكلة في المجتمع اللي كانوا يعيش فيه يوجهون إلى تلك المشكلة بصراحة. جاء رجل إلى الإمام الحسن عليه السلام بعد قضية الصلح والمهادنة، فقال له: يا أبا محمد، أنا متعجب، العدو معاوية وأهل الشام هو نفس العدو اللي كان على أيام أبيك، وجندك هم نفس الجند الذين كانوا على أيام علي، والقائد هو الإمام المعصوم سواء كان علي بن أبي طالب أو الحسن بن علي. ما الذي حدث ذاك الوقت يقاتلون أهل الجمل إلى أن يردوهم على أعقابهم ويوصلون أهل صفين أهل الشام إلى حافة الهزيمة، بينما اليوم إحنا مكسورين وإحنا مهزومين؟ وش اللي صار؟ الإمام نفس الإمام في موقع الإمامة، ها، والجند هم نفس الجند، والعدو هو نفس العدو، لكن النتيجة مختلفة. فقال له صلوات الله عليه كلاما حكيما جدا، قال: كنتم في ذلك الزمان تقاتلون وإن دنياكم خلفكم وآخرتكم نصب أعينكم، واليوم تقاتلون ودنياكم نصب أعينكم وآخرتكم خلف ظهوركم. هذا اللي تغير لما الجيش نفس الجيش والعدو نفس العدو والقائد نفس القائد، لكن يصير تغيير في نفسية المقاتل. ذاك الوقت يصير مادي أكثر، ما يصير توجهه الأخروي والإيمان أعظم. هذا اللي يؤدي إلى مثل هذا الأمر. هذا إخبار عن مشكلة واقعية بشكل صريح، الإمام بدون مجاملة أيضا يقولها لمن سأل. الحسين صلوات الله عليه أيضا عندما يتحدث يتحدث عن المشكلة بتشخيصها: ألا وإن الدنيا قد أدبرت وتنكر معروفها ولم يبق فيها إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبين. هذا الوضع الموجود بناء على ذلك اللي يريد يجي ويانا يجي على هذه القاعدة، على هذه الخلفية، على خلفية أن خط الموت على ولد آدم خط القلادة على جيد الفتاة، على خلفية القاتل. فهم يشخصون الواقع بصراحته وبتمام موضوعه ويخبرون الناس حتى يعالجوا ذلك الواقع بما يناسبه من طرق العلاج والحل. ذلك عندما وصل الإمام الحسين إلى مكة المكرمة وبقي فيها صلوات الله عليه، وصل إليها في يوم الثالث من شهر شعبان، وبقي إلى شهر رمضان حتى وافته كتب أهل الكوفة. وعلى أثر ذلك أرسل ابن عمه مسلم بن عقيل إلى الكوفة في مهمة محدودة استطلاعية، مو مهمة تغييرية تامة ولا انقلاب عسكري ولا ثورة شعبية، طيب، وإنما هي مهمة استطلاعية، ورسول من الحسين إليه لكي يستطلع الوضع ويكتب تقريرا إلى الحسين. وقد فعل، كتب مسلم بن عقيل: أما بعد فإن الرائد لا يكذب أهله، وقد بايعني من أهل الكوفة 18,000 رجل، فإن شئت أن تقدم فاقدم. الحسين عليه السلام تجهز في يوم الثامن من ذي الحجة لكي يخرج إلى كربلاء، خصوصا بعدما وصلت أخبار أن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي المعروف بالأشدق، والذي قيل أنه مال شدقه لكثرة شتمه لعلي بن أبي طالب. هذا الرجل يزيد استبدل الوليد بن عقبة والي المدينة السابق بهذا الرجل، وهذا الرجل كان فاتك. وصل الخبر الى الحسين ايضا ان عمرو بن سعيد قد ارسل 30 شخصا لكي يغتالوه في مكة المكرمة ولو كان في البيت الحرام. فرأى الحسين حفاظا على حرمة الحرم وقياما منه بذلك الدور الإلهي المعد له والذي اختاره عن وعي وإرادة وتصميم أن يخرج من مكة المكرمة باتجاه كربلاء، انقلب الوضع في مكة المكرمة لما سمعوا أن الحسين قد بدل عمرة التمتع إلى عمرة مفردة وأحل وهو في طريق الخروج. عجيب، قسم من الناس جايين من أماكن بعيدة لمعرفتهم أن الحسين في الحج وهم يريدون أن يحجوا بحج الحسين. بنو هاشم، كثير من أهل قريش كانوا كذلك، بل من سائر الأمطار. ما الذي جرى؟ فصار هناك سؤال، وجاءت الناس تسأل من أبي عبد الله الحسين، من جملتهم محمد بن الحنفية لما سمع ظل يبكي يقول غلام: حتى سمع وقع دمعه على طشت كان أمامه، وقام من فوره إلى الحسين: أخي أبا عبد الله، ألم تعدني أن تعيد النظر في أمرك، تغير رأيك؟ قال: إني ماض لأمر أمرني به ربي. هذه مسؤولية إلهية، أنا لابد أن أقوم بها، ماكو مجال للتراجع. جاءه ابن عباس: يا أبا عبد الله، إن كان أهل العراق كما يزعمون فلينفوا واليهم، أو اذهب إلى اليمن فإن لأبيك بها شيعة. قال يا ابن عباس: ليس يخفى علي الرأي، ولكن أنا ماض إلى العراق، إذا كنت أريد أن أدور لمكان كنت أقدر أحصل، ولكن أنا رايح في هذه المهمة عن وحي وعن تصنيف. فبدأ ابن عباس يحاول أن يغير رأيه، لم ينفع ذلك لموقف الحسين عليه السلام. آخر محاولة إلى ابن عباس: يا أبا عبد الله، أنت ذاهب إلى قتال، ما معنى حملك هذه النسوة والأطفال؟ المقاتل إذا أراد أن يذهب إلى قتال يأمن أبناءه ويأمن أطفاله ويأمن نساء في مكان، أنت رايح معك كل هاي الضعينة نساء وأطفال و كبيرات في السن، ما معنى ذلك؟ قال: شاء الله ان يراهن سبايا. الحوار على مسمع من العقيلة زينب، وخشيت ان يفارقها ابو عبد الله الحسين. تسمع صوت ابن عباس وهو يحاول في الحسين ان يبقي هذه النساء، صرخت بأعلى صوتها: يا ابن عباس، ما لك ولنا؟ دعنا معافينا وولينا، نموت بمماته ونحيا بحياته، لا نريد ان نرجع الى المدينة ولا نريد نبقى في مكة، احنا ويا الحسين نذهب بذهابه ونصعد لصعوده، يموت نموت معه، يحيا نحيا معه. ولحد الشهور على والينا يخلينا ويشيل، ما نطيق فراق اخونا ولا نحب غيره، كفي كان خايف يذبحونا يا وللسبي سبي العبيد، روحنا من روح اخونا وعنقر الله ما نحي، وبصدره كثرة العبرة وحجت ويا الشهيد، صاح يكتم الوديعة من علي حامي الدخيل، والإفراق يطير يا زينب بوادي كربلاء، جثتي تبقى يدينا يا ابن دماغ مغسلت، ودع ابن عباس كد على الرهائن واراد الوداع، واذا بعبد الله ابن جعفر يسأل لنا: ابا عبد الله، تترك الحج؟ اين من تترك؟ اين حجك وطوافك؟ قال لي: حج اخر، استمع عيدي وحجي، تعين بارض الطفوف ورد رحب الصناديد الذي حال وضوح، هذا جسم مقطعين وذاك مقطوع الكفوف، هذا ما يحظى بساعة بين عرس وذبحتين وحسينا، ولو تشوف شلون هروين من يناديني شفا، فابتدي بالتربية والنوح ما بين الأقمام، نوح صاب المشرعة وانظر قمر عدنان غاية، نوح وسط المعركة للولد ارفع جثته، وثاب المخرج حرامي وينسلب فوق الثرى، البس مخيط الدماء وابقى رمية بالعرى، يرتفع راسي عليه